الثانية عشرة ظهراً، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة الصالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار إلى العناوين. الاحتلال يواصل غارته على قطاع غزة، والمقاومة ترد بقصف المستوطنات بعشرات الصواريخ. الإضرابات تعم الأراضي الفلسطينية ولبنان احتجاجا على التصعيد الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني. تواصل الدعوة الدولية لإيقاف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. تفاصيل النشرة. نفذ الاحتلال الإسرائيلي غارات عنيفة على مناطق مختلفة من قطاع غزة، وقالت مصادر فلسطينية إن طائرات الاستطلاع الإسرائيلية قصفت منزلا بحي الزيتون جنوب غزة بالتزامن مع 4 غارات شنتها على منزل غرب المدينة. كما استهدفت غارة إسرائيلية مخيم المغازي وسط القطاع مع تجدد الغارات على مدينة خان يونس، فيما قامت الزوارق الحربية الإسرائيلية بإطلاق قذائفها باتجاه شواطئ خان يونس. قصفت كتائب الشهيد عز الدين القسام في الساعات الأولى من فجر اليوم رشقاتها الصاروخية باتجاه قواعد الاحتلال العسكرية، وذلك في إطار الرد المتواصل على العدوان الصهيوني. وقد استهدفت صواريخ القسام 6 قواعد جوية للاحتلال، وهي حتسور وحتسريم وليفاتيم وتلنوف وبالمخيم ورامون، التي تنطلق منها الطائرة الحربية الصهيونية، وذلك ردا على الغارة الصهيونية الهمجية جنوب قطاع غزة مساء يوم الثلاثاء. من جهة أخرى، نفت حماس صحة التقارير الإعلامية حول توصلها إلى اتفاق مع الكيان الصهيوني بشأن وقف إطلاق النار بين الطرفين. عمت الإضراب الشاملة مدن الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، مدن الداخل، استجابة لدعوة شعبية ورسمية تضامنا مع قطاع غزة وأهل الشيخ جراح في القدس، ورفضا للاحتلال الإسرائيلي. وقد أغلقت جميع المحال التجارية والقطاعات الخاصة والتعليمية والمصارف أبوابها باستثناء المراكز الطبية، فيما تعطل الدوام في القطاع التعليمي بمختلف مستوياته. وكانت جهات فلسطينية من بينها حركتا فتح وحماس والاتحادات والنقابات ولجنة المتابعة العربية قد دعت إلى تنظيم أكبر إضراب شامل في فلسطين التاريخية ومخيمات اللاجئين الفلسطينيين في دول الجوار. شهدت العاصمة اللبنانية بيروت إضرابا شاملا تلبية لدعوة هيئة العمل الفلسطيني المشترك، وذلك تأكيدا على وحدة الشعب الفلسطيني. وعم الإضراب مدن ومخيمات اللبتاوي والبارد شمالا وشاتلة ومار الياس في بيروت وصولا إلى عين الحلوة والرشيدية جنوبا. وقال عبد الله الديناني مسؤول الجبهة الشعبية في مخيم شاتلة إن المحال التجارية أقفلت أبوابها، ومؤسسات ومدارس وكالة الأونروا وأصحاب الأعمال الحرة على اختلاف أنواعها حتى الطبية منها مستثنية متاجر المواد الغذائية. دعا الاتحاد الأوروبي إلى الوقف الفوري لإطلاق النار بين الاحتلال الإسرائيلي والشعب الفلسطيني العازل، وذلك مع دخول عدوان الاحتلال أسبوعه الثاني. وقال جوزيب بوريل إن تصاعد العنف أدى إلى استهداف المدنيين ومن ضمنهم أطفال ونساء، وهذا غير مقبول، منوها إلى أن الوضع يتطلب حلا سياسيا باعتباره الحل الأوحد للسلام. من جانبها جددت الأمم المتحدة الدعوة للوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على غزة، معتبرة أن الضربات الجوية الإسرائيلية المتواصلة على القطاع فاقمت الوضع لها الشافيه أصلا. تعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة غدا اجتماعا لمناقشة الأوضاع في فلسطين بعد فشل مجلس الأمن في إصدار بيان للمرة الثالثة يدين العدوان على غزة. ويأتي هذا الإعلان بعد اجتماع عقد بين وفدين كبيرين من المجموعة العربية والإسلامية مع رئيس الجمعية العامة، حيث سلم رئيس المجموعتين الجزائر والنيجر رسائل طلب لعقد اجتماع للجمعية العامة تحت بند الحالة في الشرق الأوسط. من جهتها قررت حركة عدم الانحياز الالتحاق بالمجموعة العربية والإسلامية في طلب عقد اجتماع الجمعية العامة. أكد السفير الفلسطيني أحمد عقل أن المرجع الديني الأعلى في العراق السيد علي السيستاني وحد المواقف العراقية تجاه القضية الفلسطينية. من جهة أخرى أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق أن اعتقال متهم بجرائم قتل في محافظة كركوك. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وفانا بأبرز المستجدات على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
واصلت الطائرات الحربية التركية قصف القرى شمال العراق، حيث تعرضت قرية ديشيش التابعة لناحية كانيماس بقضاء العمادية في محافظة توك لخمس مرات من القصف، وتصاعدت أعمدة الدخان في القرية ومحيطها. وتزعم القوات التركية أن المنطقة التي تعرضت للقصف توجد فيها معاقل لعناصر حزب العمال الكردستاني المعروف بالبككة، وهي الذريعة الدائمة التي تقدمها تركيا لانتهاك حدود العراق وسيادته. على صعيد آخر، أعلنت خلية الإعلام الأمني عن اعتقال متهم بجرائم قتل في محافظة كركوك، فيما أعلنت الشرطة الاتحادية عن اعتقال مطلوبين اثنين بتهمة الإرهاب في منطقة الغزالية غربي بغداد. على صعيد آخر، دعت اللجنة التحضيرية المشتركة للمقاومة الإسلامية العراقية المواطنين العراقيين لتظاهرة شعبية في وسط بغداد عصر يوم الخميس القادم لدعم جهاد الشعب الفلسطيني ومقاومته للغطرسة والجرائم الصهيونية. وقام العراقيون وعلى عدة مستويات رسمية وشعبية بعدة مؤتمرات وفعاليات واجتماعات وتظاهرات حاشدة في بغداد والمحافظات العراقية دعما للشعب الفلسطيني. على صعيد متصل، أكد السفير الفلسطيني في بغداد أحمد عقل أن المرجع الديني الأعلى في العراق السيد علي السيستاني وحد المواقف العراقية تجاه القضية الفلسطينية. وقال عقل إن موقف العراق سواء كان حكوميا أو حزبيا أو شعبيا واضح أزاء الاعتداءات الصهيونية على فلسطين والشعب الفلسطيني، وموقف المرجع الأعلى السيد علي السيستاني كان واضحا أيضا ووحد المواقف العراقية اتجاه قضية فلسطين. وأضاف أن وزارة الخارجية العراقية أصدرت بيانا وضحت فيه موقف العراق من الاعتداءات الإسرائيلية، كما أن رئيسي الجمهورية والوزراء أجري اتصالين هاتفيين مع القيادات الفلسطينية المختلفة وعبر عن تضامن العراق مع الشعب الفلسطيني. وأشار عقل إلى أن هنالك موقفا واضحا أيضا من قبل الشعب العراقي الذي عبرت عنه التظاهرات الأخيرة في بغداد والمحافظات، كما أن القوى السياسية العراقية أصدرت بيانات تضامنية فضلا عن الإعلام العراقي الذي كان ملتهبا ومساندا لحماس الشعب الفلسطيني. وقبل أيام أكد المرجع الديني الأعلى في العراق السيد علي السيستاني مساندته للشعب الفلسطيني في مقاومته الباسلة للمحتلين، ودعا المجتمع الدولي إلى دعم الشعب الفلسطيني. تطوع للكوادر الطبية واستعداد للمشاركة في تحرير القدس وتظاهرات في بغداد والمدن العراقية، فضلا عن دعم سياسي على كل المستويات على قمته دعم المرجعية الدينية. هذه هي خلاصة الموقف العراقي الداعم لفلسطين وقدسها الشريف. مراسل إذاعة طهران في بغداد محمد سعيد.
إلى العناوين. الاحتلال يواصل غارته على قطاع غزة والمقاومة ترد بقصف المستوطنات بعشرات الصواريخ. الإضرابات تعم الأراضي الفلسطينية ولبنان احتجاجا على التصعيد الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني. تواصل الدعوة الدولية لإيقاف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. إلى اللقاء.
We'll be right back. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم صدى المغرب العربي. موضوع حلقة اليوم: المغاربة والتضامن مع القدس وغزة. سيداتي آنساتي سادتي، في أجواء تضامنية عبر الشعب المغربي عن تضامنه ودعمه للمقاومة الفلسطينية في غزة وفي القدس، حيث أعلن المغاربة عن دعمهم للقدس وهبة باب العمود بتنظيم موائد إفطار تحت عنوان أنا مغربي وإفطاري مقدسي. أما في العيد فقد قام المغاربة بحملة تبرعات للشعب الفلسطيني، وجاء هذا النشاط استجابة لنداء الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة الداعي إلى جعل إفطار يوم الجمعة الأخير من شهر رمضان لحظة تضامنية مع المرابطين في القدس وعائلات حي الشيخ جراح. وشاركت الأسر المغربية صور موائدها على مواقع التواصل الاجتماعي مع هاشتاج أنا مغربي إفطاري مقدسي، وهو الحدث الذي انتشر على نطاق واسع في تعبير عن تفاعل المغاربة من مختلف المدن والقرى مع أحداث القدس والأقصى. وطالب المشاركون في حملة الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة التي سبق أن دعت إلى الاحتجاج نصرة لعائلات حي الشيخ جراح بإنقاذ هذا الحي وعدم السماح بتهويده، كما نددوا باقتحام المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين فيه. وأكد نشطاء المغاربة رفضهم تطبيع دولة المغرب مع الاحتلال الصهيوني، محمليه أيضا مسؤولية ما يحصل في فلسطين والقدس من انتهاك لحقوق الفلسطينيين وسرقة لأراضيهم واعتداء على مقدسات المسلمين والمسيحيين في المدينة. وفي تصريحه للمركز الفلسطيني للإعلام، أشار محمد الرياحي عضو المكتب المركزي للهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة أن إفطار هذه السنة قد تميز بمشاركة مكثفة من طرف الأسر المغربية في أكثر من 20 مدينة مغربية، نظرا لتزامنه مع هبة المقدسيين ودعوات العصابات الصهيونية لاقتحام المسجد الأقصى يوم 28 من رمضان المبارك، وما يشكله الأمر من تحد واستهتار بمشاعر المسلمين. وأضاف أن الشعوب العربية ومنها الشعب المغربي سيظل واقفا إلى جانب الفلسطينيين في مقاومتهم للاحتلال الهمجي، رافضا المواقف العربية الرسمية المتخاذلة والسياسات الدولية المتواطئة والمنحازة للمحتل.
صدى المغرب العربي برنامج سياسي تحليلي استقرائي يسلط الأضواء على تطورات دول المغرب العربي، ويتناول بالدراسة والتحليل أهم تطورات ومستجدات هذه المنطقة عبر شبكة من المحللين والمفكرين والأكاديميين، كما يشخص البرنامج طبيعة الوضع السياسي في هذه المنطقة الحيوية من العالم، ويعكس دور ومستقبل شعوب المنطقة في مناهضة القوى المعادية والعودة إلى الهوية. صدى المغرب العربي.
أحييكم من جديد أيها الأحبة في لقائكم هذا من برنامج صدى المغرب العربي، والذي نتحاور ونتحدث فيه عن المغاربة والتضامن مع القدس وغزة. ويسعدني الآن أعزائي الكرام باسمكم أن أرحب بالدكتورة سهام عزوز الخبيرة في الشؤون المغربية. بداية دكتورة سهام، السلام عليكم وأهلا بك معنا في اللقاء.
وعليكم السلام، تحياتي لكم وتحية لكل فريق البرنامج.
أهلا وسهلا، ويسعدني اللقاء بك دكتورة سهام. وطبعا نتحدث عن موضوع المغاربة وتضامن مع القدس وغزة. يعني بداية، ما هي تداعيات الاعتداءات والمجازر الصهيونية على الموقف الشعبي في المغرب؟
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ما يحصل هذه الأيام في فلسطين هو في الحقيقة مشهدية مهمة جدا. يعني هذه المشهدية بالرغم من كل يعني التضحيات التي يقدمها الشعب الفلسطيني وخاصة في غزة في هذه الأيام، إلا أنها استطاعت أن تخلق نوع من الاستنهاض لشارع العربي بشكل عام. وطبعا الشارع المغربي هو جزء من هذا الشارع العربي.
نعم.
هناك حالة من الاستنهاض تحصل الآن ومرتبطة في الحقيقة بحركة وعي، أعتقد أنها أصبحت الآن ظاهرة للعيان في هذه المشهدية، في كل التفاعل الذي رأيناه على امتداد دول المنطقة ودول المغرب العربي. هناك حالة من الوعي، ربما رجعت الثقة بشكل أو بآخر بأن هناك إمكانية لزوال هذا الكيان الغاصب. يعني ما تقدمه المقاومة الفلسطينية اليوم هو في الحقيقة مشهدية جديدة مغايرة، خلقت معادلة ردع جديدة في المنطقة في الصراع مع الكيان الغاصب. أعتقد أنها نسفت كل المشاريع، مشاريع التطبيع ومشاريع الخذلان والاستسلام. وأعتقد أننا سنكون متفائلين أكثر لنقول بأنها قادرة على تحريك هذا الوعي داخل هذه الشعوب التي هي في الحقيقة متعطشة.
نعم.
لمثل هكذا مشهدية منذ فترة طويلة. ما يحصل في الشارع المغربي اليوم أن هناك في الحقيقة تحركات حقيقية، يعني نحن شهدناها منذ بداية مشروع التطبيع المغربي وإعلان المغرب التطبيع العلني مع الكيان الصهيوني، وما حصل من تداعيات سياسية لهذا الموضوع. رأينا أن كان هناك حالة انقسام في الحقيقة داخلي بين طبعا من يؤيدون، وهم في الحقيقة يتبين لنا يوم بعد يوم أنهم ليس كثيرون، يعني أن حتى وزنهم أو يعني قدرتهم التأثيرية محدودة جدا. هناك وعي الآن لدى هذه الشعوب بأن المسألة ليست مسألة علاقات اقتصادية أو سياسية أو مصالح مشتركة مع كيان نعترف به على أنه دولة، وإنما هناك قضية هي تجمع الأمة في كل الحالات بالرغم الخلافات وبالرغم المشاكل والأزمات، وهي القضية الفلسطينية. ما
طيب.
حصل في الشارع المغربي أكد حقيقة هذه المقولة.
طيب دكتورة، يعني بعد انطلاق انتفاضة صواريخ من غزة الصمود وتحويل كيان الاحتلال الصهيوني إلى جحيم لا يطاق، انفجر الشعب المغربي غضبا وخرجت تظاهرات تندد بالعدوان الصهيوني على القدس وغزة، كما تندد بالتطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب لأرض فلسطين، وتدعو إلى الخروج من التطبيع والعودة إلى جانب الحق الفلسطيني المشروع، فيما أعلن المغاربة أيضا عن استعدادهم للالتحاق بصفوف المقاومة الفلسطينية في غزة والقدس. يعني لماذا زعمت حكومة المغرب وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني، وما هي أسباب هذا البيان الأخير؟
طبعا الحكومة الآن هي في إحراج كبير. يعني هناك إحراج في الحقيقة هو لا يقتصر فقط على الحكومة المغربية، كل الأنظمة العربية التي طبعت وسارعت إلى التطبيع مع هذا الكيان والاعتراف به وإمضاء اتفاقيات معه. في الحقيقة هي اليوم تجد نفسها في موقف محرج، يعني حتى الكيان الغاصب، نحن نتابع إعلام الكيان الغاصب منذ بداية الملحمة إلى حد الآن، هناك الكثير داخل هذا الكيان، هناك أصوات كثيرة داخل هذا الكيان تلقي باللوم على دول الخليج مثلا أنها لم تتحرك لتساعدها على يعني بالضغط على المقاومة الفلسطينية لوقف الصواريخ والضربات الصاروخية. المسألة الآن أن هذه الحكومات للأسف، هذه الحكومات هي منعزلة تماما عن شعوبها، هذه الحكومات لم تستفتي حتى شعوبها عندما اختارت هذا المسار التطبيعي، لأنها تدرك تماما أن هذه الشعوب لن تقبل بالمساومة على القضية الفلسطينية، وخاصة عندما يتعلق الأمر بمسألة القدس. حساسية القدس وقيمتها ومكانتها لدى الشعوب العربية هي تفوق كل المصالح وكل المصالح الضيقة التي يحاول عرابو السياسة في المغرب التسويق لها. يعني هناك الكثيرين من السياسيين في المغرب سوقوا للتطبيع على أنه يخدم المصلحة الوطنية ويساعد المغرب على الخروج من الأزمة الاقتصادية، وأن هناك استثمارات وأن هناك أموال كثيرة ستدخل إلى المؤسسات والبنوك المغربية وأن هناك انفتاح إلى آخره، ولكن لب القضية، أساس القضية، وهو قضية القدس. وبالمناسبة نحن نعرف أن المغرب هي ترأس لجنة القدس، يعني وبالتالي فالمسؤولية مضاعفة وحالة الإحراج مضاعفة. كيف لدولة تعترف بكيان غاصب هو اليوم يرتكب مجازر في كل لحظة يشاهدها القاسي والداني على شاشات التلفزيون وعلى وسائل الإعلام، وفي نفس الوقت هي التي يعني من المفترض أنها تتحمل مسؤولية الدفاع عن القدس وعن المقدسات لا تتحرك في هذا الإطار؟ طبعا هذا البيان جاء في الوقت الضائع، يعني هو بيان ضعيف جدا لا تأثير له، ورأينا حتى ردود الأفعال في الشارع يعني كانت رافضة تماما لهذا البيان، يعني تطالب وتضغط الآن على البرلمان وعلى الأحزاب والتيارات السياسية داخل الأحزاب وعلى رأسها حزب العدالة والتنمية المغربي الذي كان هو للأسف عراب اتفاق التطبيع. هناك ضغط كبير الآن حتى من بعض قواعد هذا التيار الإسلامي بضرورة التراجع عن هذه السياسة وضرورة قطع كل علاقة مع الكيان الغاصب، لأن المقدسات في الحقيقة المفترض أنه لا يجب أن يكون هناك مساومة عليها، ولا يجب أن يكون هناك سكوت وصمت أمام ما يحصل الآن من مجازر وانتهاكات في حق الشعب الفلسطيني في غزة.
طيب دكتور، يعني كيف تعاطى الآن الشعب المغربي مع أحداث حي الشيخ جراح في القدس الشريف؟
طبعا أول بداية القضية في حي الشيخ جراح لابد من الإشارة أنه حصل هناك نوع من التلاعب في حقيقة ما يحصل في القدس، حقيقة المشروع في الحقيقة الاستيطاني، المشروع مشروع تهويد القدس وقضم كل الأحياء المحيطة بالمسجد الأقصى واستعدادا لهدم المسجد الأقصى، ونحن نعرف مشروع بناء الهيكل الذي يعمل المتطرفون الصهاينة اليوم على إنشائه. كان هناك نوع من التعتيم، محاولة من إن صح التعبير من استغباء الرأي العام المغربي بأن القضية هي مجرد قضية يعني قانونية، يعني بين متساكنين أخرجوا من ديارهم بحكم محكمة وهم يرضخون لقانون هذا الكيان، وبالتالي هم يعتبرون شبه مواطنين داخل هذا الكيان، ولأن المسألة لا تتعدى مجرد خلاف قانوني، يعني هناك إمكانية لحله في يوم من الأيام. ولكن صمود المرابطين في داخل المسجد الأقصى وما حصل من انتفاضة حقيقية وصراخ داخل المسجد الأقصى هو الذي رفع الصوت، وهو الذي نبه كل الشعوب بأن القضية ليست قضية بيت أو بيتين أو حي داخل أسوار القدس، وإنما أن المشروع أكبر من ذلك. المشروع يشكل خطر حقيقي على مقدسات المسلمين والمسيحيين في هذه الأرض، وأن ما يقوم به الكيان الصهيوني هو مشروع يريد من خلاله طرد كل الفلسطينيين، حتى فلسطينيي 48 الذين بقيوا في بيوتهم وصمدوا كل هذه السنوات، وأن القضية هي أكبر من ذلك. هناك في الحقيقة ارتدادة حتى في الإعلام المغربي الآن، العالم الآن لا يتابع الإعلام المغربي الرسمي.
نعم.
الكل الآن يركز على وسائل التواصل، على الفضاء المفتوح. لاستقاء المعلومات، وبالتالي ليس هناك إمكانية لإخفاء المعلومة ولمغالطة الناس وقت طويل. يعني العالم كل الناس قادرون اليوم على
معرفة الحقائق.
الحقيقة. نعم. ومتابعة ما يحصل بشكل مباشر.
طيب. نعم. دكتورة سيهام، أرجو أن تبقي معنا ولتذهبي بعيدا، فاصل قصير ثم نعود نواصل الحوار معك إن شاء الله. أعزائي الكرام تابعونا. نعم. بعد الفاصل.
صدى المغرب العربي. صدى المغرب العربي يأتيكم يوم الاثنين من كل أسبوع في الساعة 8:10 حتى 8:40 مساء، ويعاد بثه مسجلا يوم الأربعاء في الساعة 3:50 فجرا والساعة 11:15 صباحا بتوقيت طهران. صدى المغرب العربي.
نعم أعزائي الكرام، نعود إليكم وإلى برنامجكم صدى المغرب العربي مع الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في الشؤون المغربية. أعود إليك دكتورة سهام، يعني كما تعلمين تطورات في فلسطين والقدس وغزة ضغطت بقوة على الشارع المغربي ودفعت السلطات للتعاطي ولو شكليا مع واقع الغضب الشعبي في محاولة الامتصاص احتقان الشارع المغربي المتفجر، حيث زعم رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني أن بلاده تضع القضية الفلسطينية والقدس الشريف في صدارة انشغالاتها وفي مرتبة القضية الوطنية. طبعا جاء ذلك في بيان لرئاسة الحكومة أثر اتصال هاتفي تلقاه العثماني من إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس. يعني دكتورة إلى أين تتجه أحداث المقاومة في غزة وما هو صداها على موقف الشعب المغربي؟
طبعا الشق الأول من سؤالكم فيما يتعلق إلى أين تتجه الأحداث الآن، أعتقد أن المشهدية الآن استطاعت أن تخلق معادلة جديدة في الصراع مع الكيان الصهيوني، ولهذا نرى أن كل الذين ركبوا في مسار التطبيع الآن هم في موقف صعب جدا، يعني هم لا يستطيعون أن يتراجعوا بسهولة عن هذه الخطوات التي قاموا بها، ولكن في نفس الوقت لا يستطيعون أن يتغاضوا عن الضغوط التي تمارسها القواعد الشعبية، بداية بتحديدا إن تحدثنا عن حزب العدالة والتنمية المغربي. نحن نعرف أن هذا الحزب هو حزب إسلامي وهو ينتمي إلى تيار الإخوان المسلمين، وحركة حماس هي أيضا تنتمي لهذا التيار بشكل أو بآخر، وبالتالي هناك إحراج مزدوج، يعني أن يجد هذا الحزب نفسه في موقف العراب لمشروع التطبيع في دول المغرب العربي، وفي نفس الوقت هو يعني تحت ضغط قواعده التي نزلت إلى الشوارع وضغطت على النواب هذا الحزب ورئيس الحكومة لاتخاذ موقف جدي وواضح تجاه القضية. يعني المسألة تخطت كل المصالح التي كانت تخطط لها يخطط لها عربو التطبيع في المغرب. الآن أصبحت المسألة مسألة خطيرة تهدد حتى كيانهم السياسي كممثلين داخل البرلمان. يعني ربما في الانتخابات القادمة في المغرب إن قد يكون لها تداعيات كثيرة على مستقبل هذا التيار، مستقبله السياسي ووجوده ومشاركته في الحياة السياسية مستقبلا. بالنسبة لما حققته المقاومة، أعتقد أن ما تحقق إلى حد الآن هناك نتائج استراتيجية مهمة، وربما بسردها الآن بسرعة نستطيع أن نفهم لماذا نرى هكذا تراجع وهكذا موقف من حزب العدالة والتنمية في المغرب، لأننا نتحدث عن المغرب تحديدا. أعتقد أن المعركة انتقلت المعركة بين المقاومة الفلسطينية والكيان الصهيوني. الآن ما نراه أن هناك مشهدية جديدة، يعني انتقلت المعركة إلى عمق الكيان الصهيوني، وهذا لم يحصل في تاريخ الصراع مع الإسرائيلي. يعني الآن أصبحنا نرى معادلة جديدة، هناك صواريخ تطلق من غزة بالرغم من كل الآلة العسكرية الإجرامية وما تقوم به الآن من مجازر. طبعا بنك أهدافها معروف دائما، الكيان الصهيوني بنك أهدافه معروف دائما، هو ينتقم دائما من المدنيين العزل الأبرياء من الأطفال والنساء، لأنه لا يستطيع أن يحقق أي انتصار بمفهومه. الآن هناك تقريبا شبه إعلان عن فشل عسكري في هذه المعركة. الصواريخ التي تستهدف تل أبيب وتستهدف اللد وتستهدف عسقلان وتستهدف مواقع حيوية ومراكز حيوية داخل الكيان الصهيوني حققت حقيقة معادلة جديدة، هي لا تستهدف الكيان فقط ولكن من ورائه تستهدف كل مشروع التطبيع الذي أمضاه هؤلاء المطبعون على حساب الشعوب وعلى حساب القضية وعلى حساب القضية الفلسطينية. نرى أن صفقة القرن قبرت نهائيا، سقطت بشكل نهائي. حتى مشروع التطبيع العربي أعتقد أنه انتهى بهذه الصواريخ التي نراها يوميا وفي كل لحظة تدق الآن بيوت المستوطنين ومراكزهم العسكرية والأمنية. المسألة الآن في المغرب أن هناك محاولة ربما، ولكن أعتقد أنها محاولة ضعيفة جدا ولا وتأثيرها يعني محدود جدا. حالة إرباك الآن داخل المجمع السياسي إن صح التعبير، سواء كان في رئاسة الحكومة أو داخل البرلمان، لأن التيار الإسلامي لديه أغلبية داخل البرلمان المغربي وهو الذي شكل الحكومة على هذا الأساس، هو يتحمل الآن مسؤولية كبيرة، سيتحمل تداعيات ونتائج هذا الوضع عاجلا أم آجلا. يعني الشعب المغربي بنزوله إلى الشارع وبضغط الذي يقوم به الآن يوميا، هناك مظاهرات وهناك وقفات احتجاجية وهناك مطالبات من نشطاء ومن جمعيات ومن تيارات يسارية وعلمانية وتقدمية وديمقراطية إلى آخره، ومن ناس عاديين. طبعا المسألة الآن ليست مسألة صراع بين حركة حماس أو والكيان الصهيوني، المسألة الآن هي مسألة مقاومة. هذه المقاومة حققت وهي جزء من قوى محور الآن بات منتشر على مستوى المنطقة، تحقق الآن نتائج استراتيجية هامة سيكون لها وقع كبير جدا، ليس فقط على مستقبل الكيان الصهيوني الذي نحن نراه ونؤمن طبعا بهذه المقولة منذ زمن بأننا نراه إلى زوال قريب، ولكن أيضا حتى كل الذين دخلوا في مسار التطبيع وطبعوا وفتحوا المجال لهذا الكيان لكي يدخل ويخترق بلدانهم ومجتمعاتهم وفكرهم. هناك حركة وعي الآن تواجه هذا المسار، وأعتقد أنه سيسقط كما سقطت كل المشاريع التي تبنتها القوى المطبعة قبله.
طبعا دكتورة سهام، المغاربة استنكروا التطبيع من بعض الأنظمة العربية وطالبوا بعدم الاستجابة للضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة. في الختام أشكر لك هذه الإيضاحات وأتمنى ألقاك في لقاءات أخرى إن شاء الله. دكتورة سهام عزوز الخبيرة في الشؤون المغربية. نعم أعزائي الكرام، نتواصل معكم في برنامجكم فضل المغرب العربي، وجاء دوركم الآن. رسائل كثيرة على الواتساب، ونأخذ الرسالة الأولى من صبحي عبد الحميد يقول فيها:
تحية لكم جميعا وكل عام وأنتم بخير. هذا جيد من الشعب المغربي والشعوب التي تحركت ضد الصهاينة، ولكن هذا لا يغير من الأمر شيئا في الداخل الإسرائيلي إلا إذا تحركت الجيوش العربية وقادتها.
شكرا لك أخ صبحي عبد الحميد على هذه المداخلة. ومعي الآن رسالة أخرى من أبو محمد مهدي من اليمن ونستمع إليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لبرنامج صدى المغرب العربي، رغم أن النظام المغربي على علاقة وتطبيع مع الكيان الصهيوني، إلا أن الشعب المغربي الحر خرج نصرة وتضامنا مع قضية القدس وغزة الصمود. خرجت الجماهير المغربية رغما عن النظام الذي أرسل عساكره لمضايقة الجماهير والحيلولة دون إحراق العلم الإسرائيلي. أما في تونس والجزائر فإن الخروج الشعبي والجماهيري كان مشرفا وكبيرا تضامنا مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا لك أبو محمد مهدي على مشاركتكم معنا. ومعاي أيضا أبو حزام من اليمن يقول في رسالته: عيد مبارك كل عام وأنتم بخير. بدون أدنى شك أن الأغلبية الساحقة من أبناء الشعب المغربي لا يمكن أن يقبلوا بأن يدنس اليهود المسجد الأقصى قبلة المسلمين الأولى، ولذلك نراهن على الله وعلى وعي أبناء الأمة وليس على الحكام والأنظمة الخانعة والخائنة والعميدة. ولذلك نرى أن آل سعود وآل زايد وغيرهم من الأعراب عدوهم هو أنصار الله وإيران وحزب الله وسوريا والحشد الشعبي في العراق وحركة حماس والجهاد في فلسطين المحتلة. نفس النظرة العدائية التي تبناها وينتهجها الكيان الصهيوني ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية والأغلبية من أبناء اليمن. شكرا لأبو حزام من اليمن. نصل معكم أعزائي الكرام إلى ختام حلقة اليوم من برنامج صدى المغرب العربي، وتناولنا فيه موضوع المغاربة والتضامن مع القدس وغزة. حتى الملتقى، السلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة وأهلا بكم. ندعوكم أيها الأحبة للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة السيد محمد الشوكي. موضوع البحث هو شجاعة أصحاب الإمام الحسين عليه السلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. قال علي بن الحسين الأكبر سلام الله عليه مرتجزا: أنا علي بن الحسين بن علي، نحن وبيت الله أولى بالنبي، أضربكم بالسيف حتى ينثني ضرب غلام هاشمي علوي. من الظواهر الملفتة في يوم عاشوراء أن أصحاب الحسين صلوات الله وسلامه عليهم كلما خرج منهم واحد إلى القتال ارتجز، والرجز إخواني هو ضرب من ضروب الشعر، عادة ما يستعمل في الحروب، يمكن يعني يستخدمون بحور أخرى، لكن هذا البحر بما أنه خفيف على اللسان جميل وقعه في الآذان فعادة ما يستخدموه في الحروب سابقا، يعني البطل لما يبرز للقتال يرتجز ببيت ببيتين بأكثر من ذلك، ويبين في شعره في رجزه هذا أغراضا شتى، مرة يذكر نسبه يعني يريد يعرف المقابل من هو، يذكر صفاته، يذكر تاريخه، يذكر مواقفه البطولية، يفتخر إلى غير ذلك من الأغراض التي يريد الفارس أن يبينها من خلال ارتجازه. وطبعا هو ببعد آخر هم هذا الرجز، يعني تقدر تقول الرجز في الحرب يمثل نوع من أنواع الحرب النفسية ضد الآخر، وتدري أنت الحرب النفسية لها دور عظيم في الانتصار، أساساً من أسس الانتصار ومن أسس الانكسار، يعني من أسباب الانتصار والانكسار هي لعبة الحرب النفسية، الذي يجيد الحرب النفسية يمكن أن ينتصر ويؤثر على عدوه، والذي لا يجيدها يمكن أن يقع ويخسر وينكسر. ولهذا ترى حتى أمير المؤمنين عليه السلام عدة كلمة يقول: ما يعني ما برزت إلى أحد إلا وأعانني على نفسه. يقول كلما خرجت لبطل من الأبطال لما يدعون أمير المؤمنين بالمناسبة عليه السلام ما كان يخرج بين الصفوف ويطلب المبارزة، ما يريد المباهات، يعني ما عدنا بالتاريخ أن أمير المؤمنين خرج بين الصفوف وكما يخرج الكثيرون ويتبجح الكثيرون ويدعو الناس إلى مبارزة، أنا ما شفت. نعم إذا دعي إليها أجاب سلام الله عليه. زين، فيقول لما أبرز لبطل من الأبطال هو يعيني على نفسه. شلون يعيني على نفسه؟ من خلال هذا يدخل الرعب في قلبه، لأن لمن يسمع باسم أمير المؤمنين عليه السلام نفسيته تنكسر، عزيمته تنكسر، فحتى يتيه بعد القتال. الإنسان المنكسر نفسيا الخائر نفسيا لا يستطيع أن يقاتل. ما برزت إلى أحد إلا وأعانني على نفسه، لأنه يدخل الرعب إلى قلبه من اسم علي بن أبي طالب سلام الله عليه. اللهم صل على محمد. على أي حال، فأيضا هو الرجز يعني يمثل نوع من أنواع الحرب الحرب النفسية. زين، الملاحظ في كربلاء في عاشوراء أن أصحاب الحسين سلام الله عليهم، أصحاب الحسين وأهل بيت الحسين كذلك، كلما برز واحد منهم إلى القتال ارتجز، يعني بدءا بالحسين عليه السلام، أنا الحسين بن علي، آليت ألا أنثني، أحمي عيالات أبي، أمضي على دين النبي، أو عندما حمل على الميسرة، الموت أولى من ركوب العار والعار أولى من دخول النار. تجل العباس أيضا، لا أرهب الموت، إذا الموت زقى حتى أوارى في المصاليت لقى. تجي من أكبرهم إلى أصغرهم، إلى القاسم مثلا ابن الحسن المجتبى سلام الله عليه، لما انطلع أيضا يرتجز ويقول إن تنكروني فأنا نجل الحسن سبط النبي المصطفى. والمؤتمن، الصغار الكبار، حتى العجائز، حتى النساء والعجائز في يوم عاشوراء ترتجز لما قتل عمر بن جنادة الأنصاري، وأيضا هم جنادة ارتجز، أميري حسين ونعم الأمير، سرور فؤاد البشير النذير، علي وفاطمة والدة، فهل تعلمون له من نظير. لما قتل طلعت أمة، أخذت عمود خيمة وهجمت على الأعداء وارتجزت، إني عجوز في النساء، ضعيفة خاوية بالية نحيفة، أضربكم بضربة عنيفة دون بني فاطمة الشريفة. فشوف أصحاب الحسين كلما خرج منهم بطل ارتجز، لكن في المقابل لم يسجل لنا التاريخ ولا بيتا واحدا لأعداء الحسين. ما سجل لنا التاريخ أن واحد من أعداء الحسين خرج وارتجز ببيت من الأبيات. ليش؟ عادة الارتجاز يكون من الطرفين، يعني كل الحروب ستشوف حروب أمير المؤمنين عليه السلام، يعني يطلع عمرو بن عبد ود العامري ينادي ولقد بححت من النداء بجمعكم هل من مبارز، إن الشجاعة في الفتى والجود من خير الغرائز إلى آخره، يطلع لأمير المؤمنين عليه السلام يجاوبه، يقول له ولقد أتاك مجيب صوتك غير عاجز، ذو نية وبصيرة، والصدق منجي كل فائز، إني لأرجو أن أقيم عليك نائحة الجنائز، من ضربة النجلاء يبقى صيتها عند الهزائز. في خيبر يطلع مرحب، قد علمت خيبر أني مرحب، شاك السلاح بطل مجرب، يطلع لأمير المؤمنين عليه السلام يقول له أنا الذي سمتني أمي حيدرة، كليث غابات شديد القسورة، أكيلكم بالسيف كيل السندرة. هذا يرتجز وهذا يرتجز. في عاشوراء لا، الارتجاز وين كان الرجز؟ في جبهة الحسين عليه السلام، في جبهة أعداء الحسين ما ارتجز واحد منهم. ليش؟ هذا الشيء يكشف لك، هذا يكشف لك عن الروح المعنوية القتالية العالية عند أصحاب الحسين سلام الله عليه، ويكشف لك عن الجبن والخور والخواء والخوف الذي كان مسيطرا على أعداء الحسين عليه السلام. هذا لما يطلع بروحية قتالية عالية يرتجز، أما ذاك خايف مضطرب مرتجف، فلهذا لا يرتجز، مع أن المعادلة مختلفة، هي المفروض تصير بالعكس، مو يعني 70 واحد قدام 30 ألف، المفروض ذولا خايفين، هذا الخايف بعد وين يفكر بالشعر؟ المفروض هالشكل، لكن القضية نراها معكوسة. على رغم قلة أصحاب الحسين عليه السلام، قلة عددهم، ماكو قياس بينهم وبين أعدائهم، على أقل التقادير كما يقولون، كما هو المشهور 30 ألف أعداء الحسين عليه السلام، وأصحاب الحسين عليه السلام 70 ونيف، روح قول 100 أيضا وبضعة أشخاص على ما يذكر البعض، هالحدود ماكو قياس. بينما ترى الروح المعنوية العالية، الشجاعة الفائقة، عند أصحاب الحسين صلوات الله وسلامه عليه، والروح الانهزامية الخوف والرعب عند أعداء الحسين عليه السلام. ولذلك صاح عمرو بن الحجاج الزبيدي بأصحابه: ويلكم أتدرون من تقاتلون؟ تتعرفوهم ذولا اللي جاي تقاتلهم؟ لو لا، إنما تقاتلون فرسان المصر وأهل البصائر وقوما مستميتين، فلا يبرز إليهم أحد، ولكن ارموهم بالحجارة، إذا واحد يبرز لحد يبرز له من بعيد، شامروا بالحجار وكذا وسهام إلى أن. ملاحظ كيف؟ شاهدي، فهذه ملاحظة خليها ببالك، أن أصحاب الحسين عليه السلام كان كلما خرج واحد منهم ارتجز، كبارا صغارا رجالا نساء، بينما أعداء الحسين لم يرتجز منهم أحد، وذلك لخوفهم وجبنهم وخورهم، على أن المعادلة كما قلنا غير متناسقة بين الجيشين من حيث العدد والعدة وما إلى ذلك. إلهنا نسألك بشبيه المصطفى يا الله، اللهم إن لنا حوائج ولدينا مرضى، وكثير من الأخوة جزاهم الله خير طلبوا منا الدعاء، اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنا نتوسل إليك بكتابك المنزل وبنبيك المرسل وبأهل بيته الطاهرين يا الله. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا الله. اللهم اكشف عنا السوء والبلاء، اشف جميع المرضى لا سيما الذين طلبوا منا الدعاء. اللهم ألبسهم ثوب الصحة والعافية، ليلة الليلة الليلة، ساعة الساعة الساعة يا كريم. اقضي حوائج المحتاجين، حل مشاكل المؤمنين، يسر أمورهم، ارحم أمواتنا وأمواتهم، وبالذات أموات المؤسسين لهذا المأتم، وبلغهم ثواب الفاتحة مع الصلوات.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة السيد محمد الشوكي، نسألكم الدعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد، يا من تحل به عقد المكاره، ويا من يفثو به حد الشدائد، ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج. ذلت لقدرتك الصعاب، وتسببت بلطفك الأسباب، وجرى بقدرتك القضاء، ومضت على إرادتك الأشياء، فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرا، وبإرادتك دون نهيك منزجرا. أنت المدعو للمهمات، وأنت المفزع في الملمات، لا يندفع منها إلا ما دفعت، ولا ينكشف منها إلا ما كشفت. وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله، وألم بي ما قد بهضني حمله، وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي، فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت. فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهدي فروضك واستعمالي سنتك فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرعا وامتلأت بحمل ما حدث علي هما وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم وذا المن الكريم فأنت قادر يا أرحم الراحمين. آمين رب العالمين.
إلهي جئناك نادمين إلهي من للمقصرين إلهي جئناك نادمين إلهي من للمقصرين رحمك يا الله غفاه يا الله رحمك يا الله غفاه يا الله
رحمك ربي أنا من غفلة ثمل أضعت دربي آه كم غرني الأمل ربيع عمري ضاع وانسدت السبل سامحني يا الله وارحمني يا الله سامحني يا الله وارحمني يا الله كيف نجعت ولكن ليس لي عمل
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس يوسوس في صدور الناس.